بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، في هذه الليلة مساء يوم السبت 16 من شهر رمضان الكريم، يعني لعام 1441 من الهجرة، مجلسنا معكم حول أحكام الزكاة وزكاة الفطر. وهذا موضوع كبير ومهم ومليء بالتفاصيل، وسأحاول أن أشير إلى رؤوس الأقلام المهمة، وباب الأسئلة مفتوح إن شاء الله عز وجل. أولا، فيما ما يتعلق بهذا الشهر العظيم الكريم هو زكاة الفطر. زكاة الفطر سميت بهذا الاسم زكاة الفطر، أي زكاة سببها الفطر، زكاة سببها الفطر من رمضان، أي نهاية الصيام وفطر الإنسان، فهي شكر على النعمة وتطهير للصائم، تطهير للصائم، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. طعمة للمساكين أي ليلة العيد ويوم العيد، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا معنى قول الفقهاء من باب إضافة الشيء إلى سببه. زكاة الفطر زكاة سببها الفطر. وعندنا في هذه الزكاة أوقات: وقت وجوبها متى تجب، وهذا يترتب عليه أحكام، وقت استحباب إخراجها، وقت جواز إخراجها، الوقت المكروه، الوقت المحرم. فانتبهوا لهذا، 5 أوقات عندنا. وقت الوجوب، متى تجب زكاة الفطر؟ تجب بغروب الشمس من ليلة العيد، أو نقول غروب شمس آخر نهار من رمضان. يعني إن شاء الله العيد الشهر لو كان ناقصا فالعيد يكون الجمعة، الشهر لو كان كاملا فالعيد يكون السبت، لو كان العيد هو الجمعة، فإذا غربت الشمس من يوم الخميس فهذا وقت الوجوب، وقت وجوب الزكاة. ماذا يترتب على وقت الوجوب؟ أن من مات قبل هذا الوقت فلا فطرة عليه. يعني رجل صام معنا وصام 18 يوما مثلا، ثم توفي، أو صام 20 أو 25 ثم توفي قبل غروب الشمس من ليلة العيد فلا زكاة عليه. عكس ذلك، رجل ولد، مولود ولد بعد غروب الشمس، لا تجب الزكاة، لا يجب إخراج الزكاة عنه. أما من كان موجودا في وقت الغروب فالزكاة عليه إذا كان من أهل الزكاة. وشرط الزكاة هذه شرط سهل: أن يملك صاعا من طعام فاضلا، أن يملك صاعا من طعام فاضل عن قوته وقوت من يعوله، أن يملك ليلة العيد ويوم العيد صاعا فاضلا عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. ولا أدخل في التفاصيل الآن. هذا وقت الوجوب. لو كان في وقت الوجوب، لو كان الإنسان حملا جنينا، يستحب إخراج الزكاة عن الجنين ولا يجب. وقت السنية والاستحباب والأفضل في إخراجها أن تخرج قبل صلاة العيد، أن تخرج قبل صلاة العيد. وقت الجواز أن تخرج قبل ذلك بيومين، بيوم أو يومين، كما جاء عن ابن عمر رضي عنه في الصحيح كانوا يخرجون زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، وبعض أهل العلم يقول وثلاثة. فأنت تنظر وتقول العيد لو كان الجمعة نخرجه الخميس، يعني احتمال العيد الجمعة واحتمال السبت فنخرجها الخميس، ويجوز إخراجها الأربعاء. وبعض الفقهاء يرون جواز إخراجها من أول الشهر، والاحتياط هو ما قلناه وهو مذهب الإمام أحمد، ولأنها لم تجب إلا بالفطر وليس قبل ذلك. أما وقت الكراهة فهو وقت الكراهة فهو إخراجها في يوم العيد بعد الصلاة، وهي عند الحنابلة تعتبر أداء، لكنه يكره التأخير إلى بعد صلاة العيد. وأما بعد يوم العيد فهو وقت تحريم، أي يحرم تأخيرها عن يوم العيد، ومع ذلك يجب إخراجها. لو أن إنسانا قصر أو نسي فنقول يجب إخراجها قضاء بعد يوم العيد. زكاة الفطر بين نبينا صلى الله عليه وسلم من أين تخرج، هي تخرج من الطعام، كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر، صاعا من طعام اللي هو البر قمح، أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. وابن عمر في الصحيحين يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. الإنسان يخرج الزكاة عن نفسه وعن أولاده وعن زوجته وعمن تجب عليه نفقته من أقاربه، لو كان يجب عليه النفقة على والديه أو على أحد إخوانه أو أخواته يخرج عنهم زكاة الفطر صاعا من طعام، والصاع مكيال معروف أربعة أمداد، والمد ما يملأ كفي الإنسان كفتي الإنسان، والصاع يختلف لو قدرناه بالوزن يختلف، فمن الأرز مثلا ثلاثة كيلو إلا ربع، من التمر بعض الأنواع اثنين كيلو، وبعض المشايخ اجتهد وأخرج جدول فيه المقادير هذه، تجدون يعني الجداول هذه منتشرة لكثير من الفضلاء. نحن هنا نخرج الأرز لأنه من طعام الناس، فالأرز الاحتياط أن تخرج 3 كيلو، ويجوز أن تخرج 3 كيلو إلا ربع. مسألة إخراج النقود تسمى عند الفقهاء إخراج القيمة، الجمهور يقولون لا تصح، الجمهور من الحنفية والمالكية المالكية والشافعية والحنابلة يقولون لا تصح القيمة في زكاة الفطر. فالاحتياط للإنسان الذي يريد أن يطهر نفسه ويؤدي الفريضة بيقين ألا يخرج إلا طعاما، إن كان قد وسع الله عليه فليجمع مع الطعام نقودا، أعطي الأرز وأعطي معها جنيهات على قدر استطاعتك، لكن هذا هو الأحوط، ولا داعي أن ندخل في أي نقاش حول هذه المسألة، لأنه الإنسان على نفسه بصيرة، إذا قيل له الجمهور يقول لا تصح، وهي مبلغ بسيط جدا، ماذا سيفيد أن تعطيه 10 جنيهات، فلا تحتاج إلى جدال كبير. ولعلنا نشير لهذه المسألة في الكلام على الزكاة العامة، تلك هناك التي نحتاج أحيانا إلى مبالغ أو إلى إخراج بدل النقود أن نخرج ثيابا أو طعاما، هنا الطعام هو شيء يسير جدا، وتعطى بعض الفقهاء يقولون تعطى فقط للفقراء والمساكين، ومذهبنا مذهب أحمد أنها تعطى لمصارف الزكاة، تعطى لمصارف الزكاة عموما، وضابط الفقير والمسكين الذي ليس له دخل أو عنده دخل لا يكفيه، عنده ليس عنده راتب أو عمل أو وظيفة، أو عنده راتب ولكنه لا يكفيه، مثلا يأتي إلى يوم 25 في الشهر ما عنده، أو إلى يوم 20 يستدين، أو إلى يوم 28 يستدين، هذا يعتبر فقيرا فيجوز إعطاؤه. وفي زكاة الفطر قد تجب على الإنسان وأيضا يستحق أن يأخذها من غيره، تجب عليه لأنه يملك صاعا زائدا عن قوته وقوت عياله، وفي نفس الوقت هو فقير يستحق أن يأخذ. إذن هذا بإجمال ما يتعلق بزكاة الفطر. الأصل في مكانها، في مكان إخراجها، أنها تخرج في بلد الصائم. خذوا هذا الضابط: زكاة المال في بلد المال، زكاة الفطر في بلد الصائم، زكاة الفطر في بلد الصائم، زكاة المال في بلد المال. إخراجها عن البلد هذا يسمى نقل الزكاة وإخراجها، والفقهاء يشددون ويمنعون إخراجها مسافة قصر 80 كيلو، لا تخرجها عن بلدك أو مسافة 80 كيلو إلا لحاجة ماسة جدا وعدم وجود فقراء في بلدك أو في بلد المال. زكاة الفطر في بلد الصائم، يعني مثاله رجل الآن في السعودية وأهله في مصر، فيقول أريد أن أرسل الزكاة، زكاة الفطر في مصر. نقول له لا، الأصل أن زكاة الفطر في بلد الصائم، يعني أنت في السعودية تخرج زكاتك في السعودية. العكس، هو هناك في السعودية وأمواله في مصر، فيريد يخرج زكاة المال، زكاة النقود وزكاة التجارة، يريد أن يخرجها في السعودية. نقول له لا، الأصل أن زكاة المال تخرج في بلد المال. ننتقل إلى الكلام على الزكاة بصفة عامة. والزكاة فريضة عظيمة جدا، وللأسف يتهاون فيها بعض الناس، يتهاون فيها بعض الناس. فريضة وفيها وعيد شديد شديد جدا. قال سبحانه: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الذهب يصفح صفائح من النار، وهذا عذاب ليس في النار، عذاب في القيامة في الموقف في يوم مقداره 50,000 سنة تصفح له صفائح من النار ويحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره عياذا بالله كلما بردت أعيدت له. والزكاة مهما كانت فهي لا تنقص المال بحمد الله، بل تزيده وتباركه وتنميه، كما في صحيح مسلم حيث أبي هريرة: ما نقصت صدقة من مال. وكما أقسم نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبشة الأنماري عند أحمد والترمذي: 3 أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة. ما نقص. الأموال التي تجب فيها الزكاة، احفظوا هذا الشيء، شيء يسير جدا: الأثمان، الذهب والفضة والنقود، هذا صنف. ثم بهيمة الأنعام السائمة من بهيمة الأنعام، يعني التي ترعى بدون علف، الإبل والبقر والغنم، وهذا صنف. الثالث الخارج من الأرض، الحبوب والثمار ويلحق بذلك المعادن والركاز الكنز، والرابع عروض التجارة. ونحن يهمنا في هذا المجلس الكلام على الذهب والفضة والنقود الأوراق المالية وعروض التجارة. وعندما تسمع هذه الأصناف أن هذه هي أموال الزكاة، هذه أموال الزكاة، ماذا نستفيد من هذا الحصر؟ لأنه بعض الناس يقول مثلا عندي سيارة هل عليها زكاة؟ نقول له ارجع للأصناف، هل السيارة ذهب وفضة ونقود؟ يقول لا. هل السيارة بهيمة أنعام؟ يقول لا. هل السيارة زروع وثمار؟ يقول لا. هل السيارة عروض تجارة؟ هنا الجواب محتمل، السيارة إن كنت تتاجر فيها، تعرضها للبيع وتتاجر فيها، ففيها زكاة كما سنبين. إن كانت للاقتناء لا زكاة فيها، إن كانت للتأجير فالتأجير ليست للتجارة، للتأجير فالزكاة تكون في الأجرة التي تحصل عليها. إذا نرجع إلى القسم الأول، زكاة النقود بالضوابط، النقود هذه تبلغ النصاب بنفسها أو بالأموال الأخرى يحول عليها الحول. أيضا يقول مثلا عندي أرض، عندي شقة. نقول يا أخي الأرض والشقة وليست من الأصناف التي ذكرنا، لا ذهب وفضة ولا نقود ولا بهيمة أنعام ولا زروع. ونأتي عروض التجارة، هنا التفصيل. إذن انتبهوا، حصر هذه الأشياء شيء مهم، ليس مجرد تقسيم. فالزكاة لا تخرج عما ذكرنا من هذه الأصناف. فلنبدأ أولا بالذهب، يعني بعض المسائل حول الذهب. نصاب الذهب ما هو؟ نصاب الذهب المجمع عليه 20 دينارا أو 20 مثقالا، والدينار هو 4 جرامات وربع. إذا ضربتها في 20 خرج لك النصاب هو 85 جراما. ولكن هذا هو الذهب الخالص عيار 24، نصابه 85 جراما. عيار 21 نصابه 97 جراما، وهكذا. نصاب الفضة في الأحاديث وبالإجماع 200 درهم، وهذه تقدر ب 595 جرام، 95 جرام من الفضة. إذن من ملك ذهبا يبلغ نصابا عنده 100 جرام مثلا من عيار 21 أو 97 جرام، نقول هذا الأصل فيه الزكاة، كل الذهب فيه الزكاة بالاتفاق إلا شيء واحد، حلي النساء، ذهب الزوجة، ذهب المرأة، الحلي المملوك للمرأة. لكن ما عدا ذلك، عندك أو عندها، عند الرجل أو عند المرأة، ذهب خام أو سبيكة أو جنيهات، أو الرجل نفسه يملك ذهبا حليا ليس للمرأة، هو عنده ذهب حلي استرجعه مثلا من يعني فسخ النكاح فعاد له الذهب إلى آخره، عنده أو تاجر عنده ذهب، كل الذهب فيه الزكاة بالإجماع. الخلاف في الحلي المملوك للمرأة إذا لم يكن للتجارة، إنما حلي معد للاستعمال، سواء تستعمله مرة في السنة أو سنتين أو في الثلاثة، هذا غير مؤثر. الحلي المعد للاستعمال فيه خلاف، مذهب الجمهور لا زكاة فيه، مذهب أبي حنيفة رحمه الله فيه الزكاة، وأنا مع مذهب الجمهور، لا زكاة في حلي النساء، لا زكاة في حلي النساء. وهي مسألة خلافية معروفة ومشهورة، وفيها أدلة للطرفين كثيرة. إذن الذهب فيه الزكاة، ما عندنا إشكال، والفضة فيها الزكاة، ما عندنا إشكال. النقود الآن الورقية، هذه الأوراق المالية، هذه النقود الجنيهات والريالات والدولارات، فيها الزكاة إذا بلغت نصابا. ما نصاب النقود؟ هل نقيسه على الذهب أو نقيسه على الفضة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم المعاصرين، والصحيح والأقوى أنها تقاس بالفضة، وفي هذا قرار للمجمع الفقهي بمكة المكرمة وللجنة الدائمة وللشيخ ابن باز رحمه الله وغيرهم، أنها تقاس بالأنفع للفقراء. الأنفع للفقراء أن تجعل نصاب النقود مرتبطا بالفضة، لأن الفضة رخيصة، 595 جرام من الفضة لو كان الجرام بعشر جنيهات، أنا فاتني أن أراجع الآن كم يساوي الجرام الآن، لعل أحد الإخوة يكتب لي. الجرام لو كان بعشر جنيهات فخمسمائة وخمسة وتسعين، هذه 6000 جنيه، 6000 جنيه هذا يكون نصابا، بينما لو حسبت بالذهب 85 ما أدري في 700 يخرج لك حوالي 60000. طبعا من زاد ماله عن 60000 هذا عليه الزكاة قولا واحدا، لكن يبقى الخلاف، يعني الذي يدخل في دائرة الخلاف هنا من كان يملك بين 6000 و60000. واحد عنده 20000 يقول لو حسبت النصاب بالذهب فلا زكاة علي، لو حسبتها بالفضة فأنا أملك نصابا. هذا الذي هو محل التردد، وقلت لكم أن القول الأقوى هو قياسها على الفضة، والفقهاء كانوا ينصون على أن التجارة التي تقوم بالذهب أو الفضة تقوم بالأنفع، أو يقولون بالأحظ للفقراء. إذن هذه أول مسألة في زكاة النقود، أنها تقاس بماذا؟ تقاس بماذا؟ تقاس بالفضة. لو أنك كتبت لنا، يعني ليس الوحدة ولا الأوقية، ولا اكتب لنا الجرام كم؟ الجرام 18 جنيه، أنا ما أعتقد هذا، ليس كذلك، تأكد. الجرام 8 جنيه أحسنت، هو تقريبا 8 جنيه أو 9 هكذا في المتوسط أو 10. سنجيب إن شاء الله على الأسئلة في النهاية ما لم يكن شيء يعني يدخل في كلام الذي أحكيه في وقتي. الآن بالنسبة قلنا قرار المجمع الفقهي في مكة التابع للرابطة، وقرار هيئة كبار العلماء في السعودية واللجنة الدائمة والشيخ ابن باز رحمه الله على أن النصاب يقدر بالفضة. فعلى هذا، إذا قلنا النصاب تقريبا 6000، ما عنده 6000 فإنه تلزمه الزكاة. من مسائل قضية النقود هذه التي عند الناس، إذا ملك الإنسان نصابا وحال عليه الحول وجبت زكاته، سواء كان يدخر المال للزواج، للحج، للسفر، للتعليم. لأن بعض الناس يظن أن المال إذا كان مرصودا معدا لشيء مهم أنه لا زكاة فيه، هذا خطأ عظيم. أنت تملك نصابا، هذا الشرط الأول، وحال عليه الحول، هذا الشرط الثاني. حال الحول، ما هو الحول؟ الحول مرور سنة قمرية، سنة هجرية. ملكت المال مثلا في واحد رمضان من العام القادم، يكون الحول قد حال عليك ويلزمك زكاته، حتى لو كنت تدخر المال لشيء مهم. عندنا مسألة مهمة هنا. رجل عنده مال وبلغ النصاب، ولكنه محجوز، مال محجوز لا يمكنه التصرف فيه. هذا الحجز له صور في الحقيقة. نبدأ بصورة مهمة، أموال القصر التي في المجلس الحسبي، يمنع القاصر ويمنع وليه من سحب المال حتى يبلغ القاصر هذا سنا معينا، 18 سنة فيما أذكر. فهل تجب الزكاة؟ نحن نقول الأصل لو عندك صغير أو يتيم عنده مال، الأصل أنه تجب الزكاة في مال الصغير، وتجب الزكاة في مال المجنون. يعني لو عندنا رجل مثلا وصل إلى مرحلة الجنون، أو الزهايمر أو فقد العقل وعنده أموال، يجب على أولاده أو من يتولى التصرف في ماله يجب عليه أن يخرج الزكاة. تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون في قول جمهور العلماء. لكن هنا المال محجوز، محجوز لا يمكنه التصرف فيه، فهذا المال لا زكاة فيه حتى يقبضه القاصر ويأخذه من البنك حتى يتمكن، حتى يتمكن من إخراجه، لأنه قد يقول أنا سأبقيه مدى الحياة، لا، حتى يتمكن من إخراجه. إذا رفع عنه الحظر فإنه يزكيه سنة لسنة واحدة، يزكيه مرة واحدة. وهذا مثل زكاة الدين عندما يكون عند شخص معسر، سأتكلم عن الدين إن شاء الله. شيخ الإسلام يقول ابن تيمية في الاختيارات: لا تجب في دين مؤجل على معسر أو مماطل أو جاحد، ولا تجب في مغصوب ومسروق وضال وما دفنه ونسيه أو جهل عند من هو، وهي رواية عن أحمد اختارها وصححها طائفة من أصحابه، وقول أبي حنيفة رحمه الله. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن أموال الأيتام المودعة في البنك ولا يقدرون على تحصيلها، يعني على أخذها، إلا بعد البلوغ، فالشيخ رحمه الله يقول: لا زكاة عليهم مدة، لا زكاة عليهم مدة حجز البنك لهذا المال، لأنهم غير قادرين على الانتفاع بمالهم، فهو كالدين على المعسر، فإذا قبضوه من البنك فإنهم يزكون زكاة واحدة فقط لسنة واحدة. يعني مثلا هذا القاصر أول ما تمكن من السحب قلنا له: كم عندك؟ قال: عندي مثلا 10,000 جنيه. نقول: أخرج الزكاة مرة واحدة، يعني أخرج 2.5%. عندما نقول 2.5% يعني ربع العشر، وإذا أردت أن تقسم بسرعة تقسم على 40، عندك 10,000 اقسم على 40، عندك 1,000 اقسم على 40، وهكذا. هي نفسها 40، هي نفسها ربع العشر أو 2.5%. هناك أموال محجوزة باختيار الإنسان، محجوزة باختيار الإنسان. كيف محجوزة باختيار الإنسان؟ يعني مثلا أنت وضعت وديعة استثمارية، على فرض أن الوديعة جائزة، هذا موضوع آخر ولعلنا نجعل له مجلسا إن شاء الله. وديعة استثمارية فيقولون لك لا تسحب منها خلال 3 سنوات، هذا يعتبر باختيارك وأنت تريد استثمار المال، فهذا تلزمك زكاة المال كل سنة مع أنك ممنوع من سحبه، تلزمك زكاته. طيب، هناك تأمينات يقدمها الإنسان، تأمين يقدمه لصاحب العمارة مبلغ ولا يمكن أن يسحبه منه إلا عند نهاية الأجرة، تأمين يقدمه الإنسان في المناقصة، وتأمين في المشاريع. سأقرأ عليكم على وجه السرعة قرار مجمع الفقه الإسلامي لأنه يشير إلى هذه النقاط، الأموال المحجوزة هذه. والقاعدة العامة قبل أن نقرأ أن المال هذا بخلاف بغير صورة الاستثمار التي ذكرنا، الاستثمار هذا يلزمك زكاته كل سنة حتى لو كنت ممنوعا من السحب، الحساب الجاري يلزمك زكاته كل سنة، ولكن هذه التأمينات التي في المناقصة، مناقصات ونحوها، وفي الكهرباء وفي المياه وفي بعض الدول هكذا يضع تأمينات، هذه ما دامت المدة تطول يعني تستمر سنة وأكثر فلا زكاة فيها حتى تقبض المال فتزكيه. ماذا؟ تزكيه مرة واحدة، تزكيه مرة واحدة. استمعوا إلى كلام مجمع الفقه الإسلامي في قراره، يقولون: ألف، تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية وفي أرباحها ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار أو بتقييد من صاحب الحساب. تجب الزكاة في مبالغ الحسابات الجارية أيضا، يقول: ولا أثر لكون الأموال مرصدة لحاجة مالكها أو تنفيذ مشاريع. ثانيا، مبالغ هامش الجدية التي تقدم في المشاريع والتأمينات الابتدائية للدخول في المناقصات إذا لم توضع في حساب استثماري فإنها تزكى لسنة واحدة، إذا أعيدت لأصحابها، إذا أعيد لأصحابها تزكى سنة واحدة. مبالغ التأمينات التنفيذية للمناقصات والتأمينات النقدية التي تؤخذ من أفراد مثل الهاتف والكهرباء وتأمينات استئجار الأماكن أو المعدات يزكيها صاحبها أو من يقدمها لسنة واحدة إذا قبضها. الوديعة القانونية وهي ما تشترط الجهات المختصة إيداعه لدى بنك لمنح الترخيص للشركة، فإذا كانت محتجزة بصفة مستمرة فإنها تزكى لسنة واحدة إذا أعيدت للشركة. الاحتياطات والأرباح المستبقاة هذه في البنوك أو الشركات تزكيها الشركة نفسها. ثم ذكروا مسألة نهاية الخدمة، مكافأة نهاية الخدمة، وهذه لا يزك، هذا وعد، أنت لا تملك المكافأة، إنما إذا ملكت المكافأة ثم مضى حول فإنك تزكي. نعود إلى مسألتين مهمتين في زكاة النقود، هذه مسألة المدخرات المتتابعة، يعني يدخر من راتبه شيئا كل شهر كيف يزكي، ومسألة الديون إذا كان عليك ديون وإذا كان لك ديون. أولا المدخرات الغير منضبطة أو المتتابعة أو المال الذي يأتي، الفقهاء يميزون بين نوعين من المال، مال هو ربح عن المال الأصلي هذا يزكى معه، ربح المال يزكى معه، يعني مثلا كان معك 100,000 وقبل حولان الحول بيومين ربحت 100,000 10,000 صارت 110 يجب زكاة 110، ربح المال تابع للمال في الحول، هذا لا نتكلم عنه. لكن المال الذي ليس ربحا من مال إنما هو مال مستفاد آخر، أنا هذا الشهر وفرت 1,000 جنيه والشهر الذي بعده وفرت 500 والشهر الذي بعده وفرت 2,000 وهكذا، فعندنا المال المستفاد هذا إما أن تجعل لكل مال حولا بشرط أن يكون المال يبلغ نصابا بنفسه أو مع بقية مالك، وهذا يخطئ فيه كثير من الناس، يعني مثلا هو عنده في الرصيد 100,000 ولكن هذا الشهر وفر 1,000 فيقول هذا 1,000 ليس نصابا، نقول له لا، هذا 1,000 نصاب ليس بنفسه بل بما عندك، لكن هذا المال الذي يأتي تباعا يمكن أن تجعل لكل توفير حولا، وهي قضية مرهقة جدا، يعني ما وفرته في محرم زكاته في محرم، ما وفرته في رجب زكاته في رجب، هذا شيء صعب. لهذا الطريقة الثانية في السهلة، الطريقة الثانية أن تزكي جميع ما تملك في يوم واحد، يعني مثلا تقول أنا أول مال عندي يبلغ النصاب كان في واحد رمضان، إذا جاء واحد رمضان القادم تنظر في جميع ما وفرته من الراتب من مكافأة من هدية وتزكي الجميع في واحد رمضان، هذا جيد بالنسبة للمبالغ الصغيرة، وتكون قد أرحت نفسك وعجلت زكاة، يعني هناك شيء لم يحل الحول عليه أنت عجلته. لكن لنفرض مثلا أن رجل عنده زكاته في واحد رمضان، لكن يا أخي قبل شهرين فقط جاءه مثلا ميراث 100,000 فيقول أنا ما أريد أن أزكي في رمضان، نقول لا بأس، هذه 100,000 مبلغ كبير اعزلها واعرف أن حولها في واحد رجب مثلا، فلا تزكيها مع أموالك التي في رمضان، في رمضان زكي الأموال التي الأولى وهذا مبلغ مجمد أو كبير اجعل له حولا مستقلا. نفهم من هذا أيها الأحبة أنه يمكن للإنسان أن يكون عنده أكثر من حول، أن يكون عنده أكثر من حول، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية الديون التي عليك والديون التي لك، أنت الآن تملك مثلا 100,000 وهذا نصاب وزيادة لله الحمد، ولكن عليك دين 100,000 أو عليك دين 200,000 أو عليك دين 50,000، هل يخصم الدين من الزكاة؟ يعني مثال أنا عندي الآن 100,000 وعلي دين 50,000 ولم نحال الحول، هل أقول 100 ناقص 50 فالزكاة تجب في 50، أو أقول الزكاة واجبة في 100 كلها ولا علاقة لي بالدين؟ هل يخصم الدين أو لا يخصم؟ مسألة خلافية معروفة، وأنا أسير فيها على مذهب الشافعي رحمه الله، وهو فتوى مشايخنا الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وغيرهم، أن الدين لا يخصم، الدين الذي عليك لا يخصم من الزكاة. إذا حال الحول مثلا في واحد رمضان نقول كم عندك؟ تقول عندي 100,000 ولكن علي 50. نقول لك لماذا لم تسدد 50؟ تقول ما أريد أن أسددها، أو صاحبها مسامح، أو هي أقساط. نقول نحن لا علاقة لنا بذلك، زك 100 كاملة. الزكاة تتعلق بعين المال، وأما الدين فيتعلق بذمتك، فلا علاقة لنا بهذا. إذن هذا الدين الذي عليك. الدين الذي لك، أنا الآن عندي 100,000 ولكن عندي دين، يعني أعطيت دينا لإنسان 20,000. الدين طبعا في الشرع أشمل من القرض، يمكن يكون قرض ويمكن يكون ثمن سلعة مؤجلة أو غير ذلك. الدين الذي عند الآخرين، الدين الذي عند الآخرين، دينك الذي عند الآخرين فيه تفصيل. إن كان عند إنسان معسر أو جاحد أو مماطل فلا تزكي هذا الدين حتى تقبضه من صاحبه وتزكيه مرة واحدة. يعني في المثال الذي ذكرته، أنا عندي 100,000 ولي 20,000 عند شخص، لكن هذا الشخص معسر أو جاحد أو مماطل، فإذا حال الحول لا أزكي 20، أنتظر حتى أقبض 20 ولو بعد 5 سنوات ثم أزكيها. أما إذا كان الدين عند شخص مليء، يعني غير معسر، شخص موسر وغير جاحد وغير مماطل، ملتزم بالسداد في الوقت، فهذا إذا حال الحول أزكي المال كأنه في يدي. إذا جاء الحول عندي 100,000 في يدي وعندي 20 عند أخي الموسر، أعتبر عندي 120 وأزكي 120. لأن القرض هذا هو عقد إحسان، وثوابه النصف ثواب الصدقة. كأن المال وضعته في صندوق، صحيح أنا غير مستفيد منه، لكن أنا مستفيد حسنات، وأنا باختياري بعت بالأجل أو أعطيت القرض فأزكيه كأنه معي. لو نقص المبلغ عن النصاب أثناء الحول ثم زاد، مسألة جميلة متعلقة بمسألتنا الآن. يعني مثلا أنا أقول الآن النصاب 6,000 وأنا بداية الحول في واحد رمضان، ولكن بعد 6 أشهر أصبح 5,000. نحن نقول هكذا انقطع الحول، انتظر حتى تملك 6,000 فتبدأ حولا جديدا، إلا إن أحببت أن تستمر على الوضع الأول فهذا من باب الإحسان منك. وهذه الزكاة تخرج في عند كلما حال الحول نظرت في المال الذي معي فأخرجت زكاته. كلما حال الحول نظرت في المال الذي معي فأخرجت زكاته. يعني كل ما جاء واحد رمضان مثلا وهذا هو حولي، فوجدت مثلا عندي 10,000 زكيتها، السنة التي بعدها عندي أصبح 12,000 زكيتها، وهكذا. نريد أن نتكلم على زكاة التجارة. زكاة التجارة باختصار، لأن قلت لو عندك شيء تتاجر فيه، أو التاجر الذي عنده محل فيه بضاعة وسلع، زكاة التجارة هي زكاة كل شيء يعد لبيعه أبيعه. يعني مثلا أنا عندي محل فيه ثلاجة وفيه رفوف وفيه مروحة وفيه مكيف وفيه سلع تموينية أبيعها، وأما الرف والثلاجة والمكيف فهذا لا أبيعه، هذا لا زكاة فيه ولا زكاة في المحل نفسه، إنما الزكاة في السلع التي أبيعها، مثلا السلع التموينية التي أبيعها. عندي قطعة أرض أو شقة عرضت بيعها وأنوي بيعها، كل هذا يسمى زكاة التجارة. زكاة التجارة بخلاف شيء لا أنوي التجارة فيه، كما مثلنا في أول المحاضرة، عندي أرض، عندي بيت، عندي شقة، عندي 20 شقة للسكن أسكن فيها أو أؤجرها، الزكاة هذه عبارة عن في الأجرة، ونرجع إلى زكاة النقود كما تكلمنا عن الذي يدخر من الراتب، لكن الشيء معد للبيع هذا الذي فيه الزكاة، ما الذي يلزم؟ أولا قبل أقول ما الذي يلزم، الفقهاء يشترطون شرطين في زكاة التجارة. الشرط الأول أن يملك الإنسان السلعة بفعله، يملكها بالشراء، يملكها بالهبة وهبت له، يملكها بالمهر، المرأة ملكته بالمهر مثلا، يعني ما عكس ذلك، يخرج ماذا؟ يخرج ما ملك قهرا، ما ملك بالإرث. أنا ورثت أرضا ثم نويت أن أبيعها، هذه لا تزكى زكاة التجارة لأني لم أملكها بالفعل، لأن الميراث ملك قهري. هذه ثمرة المسألة هذه. فإذا الشرط الأول أن أملكها بفعلي، والشرط الثاني أن أملكها بنية التجارة، عند التملك نويت التجارة، يعني اشتريت قطعة الأرض بنية التجارة. طيب عكس ذلك، لو أن إنسان اشترى قطعة أرض بنية السكن أو شقة بنية السكن ثم نوى التجارة، فلا تصير للتجارة عند الجمهور، لا تصير للتجارة. طيب إذا ماذا؟ إذا لو باع بعد ذلك سيصير معه نقود، نطبق عليها أحكام زكاة النقود، لابد أن يحول حول بعد أخذه النقود، يحول حول ويكون نقود نصابا. انتبهوا لهذه المسألة. شرط زكاة التجارة عند الجمهور أن يملكها بفعله بنية التجارة عند تملكها. أما لو ملكها بفعله بنية الاقتناء ثم نوى التجارة فإنه لا زكاة فيها زكاة تجارة، بل هي زكاة نقود لما يبيع ويمسك النقود ويحول حول كامل على النقود. وعندما نقول زكاة التجارة يملكها بنية التجارة، لابد أن تكون نية التجارة 100%. يعني مثلا إنسان اشترى شقة ثم هو متردد فيها، احتمال يسكن واحتمال يبيع، لا زكاة عليه. قال عندي احتمال 90% أبيع، وعندي احتمال 10% 5% أجعلها لأولادي، لا زكاة عليه. لابد أن تكون نية التجارة 100%. طيب كانت نية الاقتناء ثم تحولت للتجارة، لا زكاة فيها على مذهب الجمهور، وإن عندما تبيع وتمسك النقود نطبق عليك زكاة النقود، يعني لابد أن يمر حول آخر بعد تملك النقود. طيب ماذا يفعل التاجر؟ أنت صاحب الشقة أو صاحب الأرض، أنت رجل تستثمر، اشتريت الأرض بنية التجارة ومضى سنة. انتبهوا للسؤال هذا، ما معنى مضى سنة؟ سنة على شراء الأرض أم سنة على تملك النقود التي اشتريت بها الأرض؟ سنة على تملك النقود التي اشتريت بها الأرض، مسألة يخطئ فيها كثير من الناس. هذا معنى قول الفقهاء حول التجارة هو حول المال الذي اشتريت به التجارة. مثال، أنا ملكت 100,000 في 1 رمضان، ولكن ظل المال معي في 1 شوال، يعني بعد شهر في 1 شوال اشتريت عمارة أو شقة بنية التجارة أو اشتريت سيارة بنية التجارة. لا تقل إن الحول يبدأ من 1 شوال، هذا خطأ. لا تقل إن الحول يبدأ من شراء السلعة، هذا خطأ. إنما الحول يبدأ من تملك المال، لأن كون المال ينتقل من نقود إلى تجارة إلى ذهب إلى فضة، هو يدور في دائرة واحدة، كلها دائرة الزكاة. يعني هذا معنى قول الفقهاء أيضا، إنه لا ينقطع الحول، لا ينقطع الحول إذا أبدلت تجارة بتجارة أو نقود بذهب أو ذهب بفضة أو ذهب بعروض تجارة، الحول نفسه. وهذه المسائل المهمة. طيب نقول هذا الرجل حال الحول، حول المال الذي اشترى به التجارة كلام في 1 رمضان، فيلزمه في 1 رمضان القادم أن يفعل ماذا؟ أن يقوم السلعة التي عنده، الشقة التجارية، الأرض التجارية، السلع وقطع الغيار في المحل، المواد الاستهلاكية، يقوم الموجود بسعر البيع، بسعر ما سيبيع به، بسعر البيع وليس بسعر الشراء، وهذا خطأ كبير. إذن أنا أعمل جرد للسلع أو عندي شقة أسأل كم سعرها الآن، ليس البيع يعني بيعي أنا بل بيع الناس، بل بيع الناس يعني سعرها في السوق، قيمتها في السوق. فمثلا مثال، أنا اشتريت الشقة هذه ب500,000، ولما حال الحول، ليس على الشراء بل على تملك أصل المال، لما حال الحول قلنا نريد أن نزكي، ما نفعل؟ نقول اسألوا كم قيمة الشقة الآن لو أردنا أن نبيعها، فقالوا قيمتها 700,000، اشتريناها ب500 ولكن قيمتها 700,000، فالزكاة على 700,000 تخرج 2.5% من 700,000. طيب السنة القادمة بعدها ما بيعت الشقة، هي معروضة للبيع ما بيعت، نقول لا بأس فيه الزكاة واجبة أيضا، كم قيمتها؟ قوموا الشقة هذه قالوا قيمتها 800,000، نخرج الزكاة عن 800,000، نقسم 800 على 40. السنة اللي بعدها ما بيعت، قلنا انظروا كم قيمتها، قالوا زادت صارت 900,000، نخرج الزكاة على 900، قالوا نقصت صارت 500، نخرج على 500. انتبهوا، يمكن أن تزكي السلع الواحدة أكثر من مرة، كل سنة ستزكيها، ما هي بنية، هي سلعة تجارية وباقية. صاحب محلات الاستهلاك والأدوات وقطع الغيار وكذا يجرد كل سنة البضاعة التي عنده ويكتب سعرها، ليس بسعر الشراء إنما بسعر البيع. طب يقول هذا صعب مثلا في يقول لا بس أنت تعرف ربحك كم، ممكن يعني هل يجوز ألا أجرد وأضع قيمة تقريبية؟ نقول يجوز إذا كان بالاحتياط بالزيادة، يعني عندك بضاعة فتقول أنا والله مع أن الجرد أفضل، لكن أنت تقول أنا يعني تقديري أنا اشتريت البضاعة الموجودة مثلا ب70,000 وأنا أربح مثلا 10%، فإذا كذا فأريد أن أزكي على اعتبار المال 100,000، نقول لا بأس، نقول لا بأس. إذن خذوا المسألة المهمة هذه، التاجر ماذا يعمل؟ عندنا معادلة لزكاة التاجر، هو التاجر لا يفرق عن غيره، لكن التاجر الآن أولا قيمة البضاعة الموجودة بسعر السوق الآن زائد السيولة النقدية التي في يده زائد الديون التي عند الناس الموسرين غير الجاحدين، هذا الثلاثي يجمع قيمة البضاعة زائد السيولة الموجودة زائد الديون التي عند الناس المرجوة، نجمع الجمعة هذه ونخرج منها 2.5%. طيب الديون التي علي، قلنا هذه لا تخصم، ما لنا علاقة بالديون التي عليك، ما لنا علاقة بالديون التي عليك. إذن هذا نبهنا في التجارة على حول التجارة متى يبدأ، ليس من شراء السلع، ونبهنا على التقييم بسعر البيع وليس بسعر الشراء، ونبهنا على أصل فكرة التجارة متى تجب الزكاة في العروض التجارية إذا ملكها الإنسان بفعله بنية التجارة. طيب ننتقل إلى مسألة تعجيل الزكاة. أنا الآن زكاتي في 1 رمضان، ولكن قبل رمضان بشهرين جاءتني حالة يعني صعبة وأردت أن أعطيها، لكن ما عندي صدقة أريد أن أعطيها من الزكاة، يجوز أن أعطيها بنية معجلة؟ يعني مثلا أنا تقريبا أقول عندي الزكاة إن شاء الله في 1 رمضان قدرها 20,000 سأخرجها، طيب لا مانع الآن أن أخرج 10 أو 20 قبل، يجوز تعجيل الزكاة لمدة 2 سنين، يعني ممكن أزكي الآن عن زكاتي التي بعد 1 سنة وبعد 2 سنين، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولما يأتي الحول الحقيقي نعمل عملية محاسبة ومقاصة، شوف كم أملك والزكاة علي مثلا صارت 25 وأنا عجلت منها 20، إذن بقي علي 5، طب الزكاة صارت علي 25 وأنا خرجت 27، نقول لك الزيادة هذه صدقة. طب ينفع أجعل الزيادة هذه عن السنة التي بعدها؟ نقول لا ينفع، ما ينفع، لا يجوز ولا يصح، قد نص على ذلك الشافعي رحمه الله في الأم. مسألة إخراج الزكاة بالأقساط، خرجت مسألة إخراج الزكاة بالأقساط، إن يقول أنا عندي الآن في رمضان زكاتي ومعي الآن 30,000 زكاة، بدل ما أعطيها للفقراء أنا أريد أن أرعى أسرة أو أسرتين كل شهر أعطيهم 1,000 جنيه، نقول لك لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن إخراج الزكاة واجب على الفور، ويسامح لك في التأخر أسبوع أسبوعين لمصلحة معينة، يعني ما عرفت تروح البنك ما أدري إيش كذا، لكن أما تأخير شهر شهرين سنة لا يصح. إنما تريد أن تعطي الفقراء زكاة شهرية، إذا عجل أنت الآن زكاتك الحالية الآن أخرجها الآن، ولكن قل أنا سأعطي هذه الأسرة لمدة السنة القادمة كلها من زكاة السنة القادمة، تعطيهم 1,000 1,000 1,000، ثم تأتي السنة القادمة تشوف كم صرفت وتعمل عملية المحاسبة، تعمل عملية المحاسبة. إذن هذه مسألة تقسيط الزكاة. نأتي لمسألة إخراج القيمة، إن شاء الله سنجيب على أسئلتكم كلها إن شاء الله. إخراج القيمة، ما معنى إخراج القيمة عند الفقهاء؟ عنوان كبير، معناه إخراج بدل الواجب. لما يكون الواجب علي زروع وثمار أريد أخرج نقود، لما يكون الواجب علي نقود أريد أخرج سلع، هذا كله يسمى إخراج القيمة. يعني مثلا الآن زكاة التاجر المفترض يقوم البضاعة ويخرج نقودا، قال أنا لا أريد أن أخرج نقودا، أريد أن أخرج شنط غذائية وملابس أجهزة مواد تموينية، هذا كله يسمى إخراج القيمة. إخراج القيمة كما قلنا في زكاة الفطر، الجمهور يمنعون إخراج القيمة، يقولون هذا لا يجزئ، لا يصح لا يصح. المالكية والشافعية والحنابلة يقولون لا يصح إخراج القيمة، الحنفية هم الذين أجازوا، ومعهم البخاري. ابن تيمية رحمه الله توسط فيقول يجوز إخراج القيمة للمصلحة. أنا سأعطي مثال للمصلحة. مثلا أنت عندك أسرة فقيرة جدا، ولكن رب الأسرة رجل فاسد عياذا بالله، يشرب المخدرات وكذا، لو أعطيت النقود له أو لزوجته أخذها منهم وصرفها في المخدرات، فتقول أريد أن أعطيهم مواد تموينية، هذه حالة من حالات إخراج القيمة، ونقول للمصلحة لا بأس، للمصلحة لا بأس، مع أن بعض هؤلاء الفسدة ممكن يأخذ حتى المواد التموينية ويبيعها، وهذا يعني واقع. وعندنا أحيانا حل حتى نوافق مذهب الجمهور، ولا نقول لأن نحن انتبهوا نريد مصلحة المزكي، المزكي حتى يؤدي الفريضة بيقين. بعض الناس عنده عاطفة يقول لك الفقير وهو زكاته محل شك، انتبه انتبه نفسك أولا قبل الفقير. فعندنا حل، مثلا عندي الآن فتاة بحاجة للزواج، تحتاج إلى أجهزة كهربائية، وبدون هذه الأجهزة لن تزوج، يعني تريد غسالة وثلاجة وكالعرف عندنا هنا، وأنا أريد أعطي النقود، وفي نفس الوقت أخاف أعطيهم النقود فيضيعونها في أشياء أخرى، وفي نفس الوقت لا أريد أن أخالف الجمهور، فأقول نلجأ إلى حيلة جائزة، نأخذ توكيل من الفتاة. يعني مثلا نقول يا فلانة عندنا مبلغ من أهل الخير لك، ماذا تحتاجين أن نشتري لك؟ طبعا ستقول أحتاج ثلاجة وغسالة، هكذا نحن أخبرناها أن لها نقودا، وهكذا أخذنا توكيلا فنذهب ونشتري لها السلع، نكون بهذا بحمد الله موافقين لمذهب الجمهور، أخرجنا نقودا في الحقيقة وإن كانت في صورة سلع، ولم نقع في الخلاف هذا. سأختم بالأصناف، الأصناف التي تستحق الزكاة. ربنا سبحانه وتعالى بيّن مصارف الزكاة الثمانية في كتابه، إنهم الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. الفقراء، بيّن الفقراء والمساكين ليس عنده دخل أو دخله لا يكفيه، العاملين عليها يا أحبة الموكلون من ولي الأمر لجمع الزكاة، من الحاكم لجمع الزكاة. أما أصحاب الجمعيات الخيرية هذه ليسوا عاملين عليها، انتبهوا. والعاملين عليها حتى الذين من ولي الأمر ماذا يعطون؟ يعطون على قدر أجرة عملهم، يعني يقدر عملهم ويعطون من الزكاة على قدر عملهم، بعض الناس للأسف الآن يأخذ نسبة، يعني واحد شغال في جمعية ويقول أخذ نسبة من المال الذي أجمعه، هذا سحت، هذا سحت. أنت لو كنت مكلفا من ولي الأمر ما أخذت نسبة، ستأخذ قدر راتبك. يعني يقدر الناس هذا الرجل راتبه كم، قالوا 2000، نعطيه 2000 من الزكاة. أما تأخذ نسبة ممكن تصل يعني ما تجمعه إلى 50 إلى 70 ألف، هذا سحت. عندنا مصرف مهم، مصرف في سبيل الله. مصرف في سبيل الله عند جماهير أهل العلم هو الجهاد، وألحق بعضهم الحج، حج الفريضة لأنه في سبيل الله حسب النص، وألحق بعضهم طالب العلم، وهذا الإمام أحمد، طالب العلم المتفرغ، العلم الشرعي المتفرغ لتحصيل العلم، وفقير فيحتاج إلى نفقة أو يحتاج إلى كتب، يعطى مصرف في سبيل الله. أما المساجد، أما أعمال الخير العامة، هذه ليست من مصرف الزكاة في قول الجمهور، فاحذروا. بعض الناس يقول أريد أن أعطي مثلا من الزكاة لشراء جهاز مثلا غسيل كلى في المستشفى، هذه ليست زكاة، الزكاة تمليك، تمليك لأشخاص، فهذه لا تصح، هذه تكون من الصدقة، تكون من الوقف. لكن عندنا فقير في المستشفى، فقير لا يملك العلاج، أعطيه من الزكاة. عندي فقير في المستشفى، مريض يعني، مريض في المستشفى لا يملك ثمن العملية، أعطيه ثمن العملية. ولكن أشتري جهاز من الزكاة هذا باطل. ويقول مصرف في سبيل الله، لو كان هذا المصرف صحيحا ما ذكر الله ثمانية أصناف، كان قال الزكاة في سبيل الله تشمل كل أبواب الخير. هذه حجة الجمهور، الجماهير على هذا المتقدمين. الخلاف هذا حصل عند بعض المعاصرين. إعطاء الزكاة للأصول والفروع، الأصل أنه لا تعطي لا لوالديك ولا لأولادك، لأنك بهذا تحمي مالك، لأن هؤلاء لو فقراء فنفقتهم واجب عليك. لكن يستثنى ماذا؟ يستثنى لو كان الوالد مثلا عنده عليه دين، يجوز أن تعطيه من زكاتك ليسدد دينه، لأن الإبن لا يلزمه سداد دين أبيه. والعكس يجوز للأب أن يعطي ابنه من الزكاة لسداد الدين، لأن الأب لا يلزمه سداد دين ابنه. كذلك لو كان عندك أخ فقير وأنت ملزم بالنفقة عليه، ومتى تنفق، متى يلزمك النفقة عليه؟ إذا كنت ترثه لو مات، إذا كنت ترثه لو مات، يعني ما عنده مثلا غير متزوج، لو مات أن ترثه، لا متزوج وما عنده ولد ذكر، لو مات أن ترثه، لو عنده ولد ذكر أنت لا ترثه. الأخ الفقير تجب زكاته، والأخت الفقيرة تجب النفقة عليها، إذا كنت ترثها في حال موتها، إذا كانت نفقتها واجبة عليك لم يصح أن تعطيها من الزكاة. بهذا أكون قد يعني ذكرت أهم ما أريد أن أقوله في هذه المسألة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا في ديننا. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.